الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. طبعا هذان شقان، هنا ما يذكر في المناولة، الشق الآخر وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، هذا هو الشق الآخر للترجمة. السلام ورحمة الله. احنا انتهينا من الحديث 63، هذا قبيل 64، هذا مصطلح عندنا قبيل وعندنا بعد، فعندنا هذا هو الباب السابع. قل: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، باعتبار أن الإمام البخاري يرحمه الله تعالى قد ساق في ثنايا كتابه مسائل عديدة في مصطلح الحديث. والمناولة هي إعطاء شيء من يد إلى يد من النوال، وهو العطاء. والصلاحا هو أن يناول شيخ وتلميذه المروية معلما إياه أنه مروية، وهو نوعان: مناولة مقرونة بالإجازة ومناولة غير مقرونة بالإجازة. يعني يكون المرويات موجودة عند الشيخ، الشيخ يناول التلميذ المروي يقول له هذا مروي، أعلمه ناوله المرويات وأعلمه قال هذا مروي، فقد يقرنها بالإجازة يقول له أذنت لك أن ترويها عني أو أجزتك أن ترويها عني. قد تكون مقرونة بالإجازة وهي الأعلى، وقد لا تكون مقرونة بالإجازة. فهناك من أجاز الرواية بها حتى وإن لم تقرن بالإجازة، أما إذا قرنت بالإجازة فهي أشبه في محل اتفاق. ممن أجاز الرواية من غير أن تكون مقرونة بالإجازة الخطيب البغدادي في كتابه 1071، يعني قبيل 1071. أردت أن آتي بالكتاب معي لكن آثرته حتى لا يطول المجلس. والإمام البخاري ذكر المناولة بعد أن ذكر السماع والعرض، يعني فيما مضى مرة ذكر السماع من لفظ الشيخ ومرة ذكر العرض على الشيخ، وهنا ذكر المناولة، وهما ثلاث وجوه من وجوه التحمل: بقي الإجازة المفردة، وبقيت الكتابة المفردة، وبقي أيضا الإجازة الوصية. الوصية
قلنا ستة شيخ،
هي ستة. أي نعم، من هي السماع من لفظ الشيخ والقراءة على الشيخ، وعدنا أيضا هذه المناولة الآن، بقيت لدينا الوصية أن يوصي الشيخ لتلميذه برواية شيء، هذه الوصية، والإعلام أن يعلمه بشيء، والإجازة يعني التوسع بالإجازة. طبعا الإجازة كانت محل خلاف في القرون المتقدمة، ثم أجيزت الإجازة في القرون المتأخرة من أجل المحافظة على سلسلة الإسناد. فالإمام البخاري ليس من شرطه أن يذكر جميع أنواع التحمل في هذا الكتاب، لأن الكتاب ليس كتاب مصطلح.
شيخ الإجازة الإجازة؟
إجازة فقط. إيه، كان يقول أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري، أو أجزتك أن تروي عني كتاب كذا، هذه إجازة.
والمجادة شيخ؟
المجادة أيضا الإمام البخاري ما ذكر المجادة، والمجادة أيضا من طرق التحمل التي هي أن يجد التلميذ مروية شيخ. يعني الآن أنت إذا ما عندك سند إلى الطبري وتقرأ بكتاب تفسير ابن جرير الطبري، هذا قراءته في الكتاب مجادة. فهي الوجادة ليس طريق من طرق التحمل حقيقة، إنما هي حكاية عما وجده بخط مصنفه وبخط موثوق يوثق به أنه لمصنفه. ولذلك أنت إذا كنت تريد أن تحقق كتابا من كتب العلم، ويكون هذا الكتاب بخط عالم من العلماء، يعني لتحقق الكتاب تذكر في المقدمة نسبة الكتاب إلى مؤلفه. نعم. فإذا الإمام البخاري ذكر قال: باب ما يذكر في المناولة، نعم، وكتاب أهل العلم إلى البلدان. طبعا البلدان لا يراد به على سبيل المثال، وإلا فالحكم عام في القرى وفي غيرها. قال: وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، هذا شق آخر، يعني هنا أيضا يتحدث عن المكاتبة. والإمام البخاري روى في الصحيح مكاتبة، يقول: كتب علي محمد بن بشار، فهو هذا النوع الرابع ما ذكره هنا. ساق الإمام البخاري معلقا ليدل على ما ذكره في الباب. يعني لماذا الإمام البخاري يسوق المعلقات؟ يسوق المعلقات من أجل أن يبين ما ذكره في الباب. قال: وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. يعني هذا معلق سيأتي بإذن الله تعالى في فضائل القرآن، الصور رقم 4987 أو هكذا. فهذا ذكره معلقا هنا وهو قد رواه الإمام البخاري مطولا رقم 4987. فهذا جزء من حديث طويل سيأتي فيه فضائل القرآن. يقول: وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها الآفاق، أي أمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام أن ينسخوها، وإلا هو ما نسخها بيده. فهذا يسمى باللغة العربية يسمى بالمجاز. حقيقة حفظ أسماء هؤلاء مهم جدا، يعني باعتبار زيد بن ثابت معروف وكان شاب، وأيضا أبو بكر الصديق جعله يكتب المصحف. عبد الله بن الزبير هو أول مولود في الإسلام، قال منقب من مناقبه أنه كان أحد كاتبي المصحف في زمن عثمان وناسخيه. وسعيد بن العاص أيضا هذا من صغار الصحابة، أيضا كتب يعني كتب المصحف. وعبد الرحمن بن حارث بن هشام أمرهم عثمان أن ينسخ هذه المصاحف. إلى الآفاق، طبعا فيه دلالة على تجويز الرواية بالمكاتبة، باعتبار أن عثمان بن عفان قد أمر بكتابة المصاحف وإرسالها إلى الآفاق. طبعا يقول أبو عمرو الداني: اتفق المسلمون على أن النسخ التي كان قد نسخها عثمان 4 نسخ. طبعا هو نقل الاتفاق، وكأنهم حديث الاتفاق من غير خلاف، وإلا فهي 7 كما نقل أبو ابن أبي داود في كتاب المصاحف عن أبي حاتم السجستاني: نسخة إلى مكة، والثانية إلى الشام، والثالثة إلى اليمن، والرابعة إلى البحرين، والخامسة إلى البصرة، والسادسة إلى الكوفة، والسابعة أبقاها في المدينة. يقول هنا: ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائز. طبعا هنا عبد الله بن عمر يحتمل أنه عبد الله عمر بن الخطاب، يحتمل أنه عبد الله بن عمرو بن العاص. طبعا ممن كتب في تلكم الفترة هو عبد الله بن عمرو بن العاص. وأيضا يحتمل عبد الله بن عمر باعتبار أن عبد الله بن عمر بن الخطاب أيضا بقي 60 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم العلم ويعلم العلم. ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائز. طبعا هذا يحيى بن سعيد أنصار متوفى 44 و100، والإمام مالك معروف. يقول: واحتج بعض أهل الحجاز، طبعا هنا المقصود بعض أهل الحجاز المقصود به الحميدي شيخ الإمام البخاري، وقلنا بأن له كتابا اسمه كتابه النوادر، هذا أول من ألف كتابا بالمصطلح كتابا مستقلا اسمه الحميدي شيخ البخاري، فهو الذي قال بهذا في المناولة، أي في صحة المناولة. طبعا الحجاز سميت حجاز لأنها حجزت بين النجد والغور، اللي هو الحجاز مكة والمدينة واليمامة وأريافها كالطائف لمكة وخيبر للمدينة، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا. طبعا أمير السرية كان هو عبد الله بن حذافة السهمي، وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا السرية هي من السر وهو الشرف، وسمي السرية بهذا الاسم لأنه خيار الجيش، فالإمام المسلم حينما يرسل سرية يرسلها من خيار الجيش. طبعا كان عددهم 12، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كتاب قاله: لا تقرأ، يعني لا تفتح حتى تبلغ مكان كذا، أي مسيرة 2 يومين. وفي الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فامضي مسيرة كذا، ولا يعني ولا تلزم أحد الطاعة، حتى منهم 2 قد رجعوا. وحينما مضوا يعني وجدوا عمرو بن الحضرمي، ويعني توهموا في الوقت، كان في أول رجل، فقتلوا عمرو بن الحضرمي وأسروا 2 من رجاله والثالث هرب واستاقوا الإبل. فكان في أول غزوة، وهي أول غنيمة وأول قتل للمشركين في تلك في السنة 2 للهجرة قبل غزوة بدر.
شيخ، يعني مسرية عبد الله بن جحش في هاي كانت؟
هو عبد الله بن جحش، نعم عبد الله بن جحش، بس يعني الأمير
عبد الله بن حذافة.
عبد الله بن حذافة السهمي، نعم. وقال: لا تقرأ حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم طبعا عبد الله بن جحش أخو عبيد الله بن جحش. عبيد الله بن جحش هذا اللي كان أحد المهاجرين، ولكنه تنصر، وكانت أم سلمة أم حبيبة زوجة عنده، فبانت منها ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وأخو عبد الله بن جحش وعبيد الله بن جحش زينب بن جحش اللي هي أم المؤمنين. الحديث 64 قال البخاري حدثنا إسماعيل بن عبد الله وهو ابن أبي ويس في عام 26 و100 قال حدثني
ومئتين
نعم في عام 26 و200 قال حدثني إبراهيم بن سعد وهو صبط عبد الرحمن بن عبد إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن في عام 85 و100 عن صالح هو صالح بن كيسان وصالح بن كيسان مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز عن ابن شهاب وهو الزهري توفي عام 24 و100 عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود توفي عام 98 أحد الفقهاء السبعة هذا هو كان مؤدب عمر بن عبد العزيز عبيد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يتبعه إلى عظيم البحرين طبعا هذا الأول عبد الله بن جحش وهذا الثاني هو الرجل عبد الله بن حذافة السهمي أنا توهمت وأمره أن يتبعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى وهو المنذر بن سابا فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب طبعا هنا قائل حسبته هو الزهري أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق طبعا هذا الجزء الأخير من الخبر فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق هذا مرسل يعني أول الخبر مسند وآخر الخبر مرسل لأنها يروي الزهري يعني يروي البخاري عن إسماعيل عن إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب عن ابن المسيب يعني الزهري روى عن ابن المسيب والزهري المسيب يروي هكذا وهو تابع فيكون آخره مرسل وأوله مسند طبعا معروف يعني قد ورد بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كسرى قتله ابنه شيرويح لينكح امرأته شيرين ثم مات بعده وانقرضت دولتهم هذا بالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم